الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في هذه المحاضرة التي هي بعنوان وصايا منهجية لطالبة العلم وحافظة القرآن الكريم، ألقيها عبر الهاتف من مكة المكرمة مشاركة مع الأخوات في دار رياض الصالحين في الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي. سعينا الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدار والإخوة الذين والأخوات التي اعتنوا بحصول هذه المحاضرة أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذا الجهد الذي يقومون به في موازين حسناتهم، وأن يغفر لي ولهم، وأن يغفر لي القيام بهذه المحاضرة على الوجه الأتم بفضله ومنه وكرمه. أقول لما كان العلم سبيل الجنة طريق الوصول إليها، ولما كانت الجنة محفوفة بالمكاره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، كان طريق العلم طريق محفوف بالمكاره. وهذا الطريق المحفوف بالمكاره يحتاج السائر فيه دائما إلى التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن التذكير هذه الوصايا التي يذكرها أهل العلم لطالب العلم حتى يستطيع أن يواصل طريقه ويصل إلى بغيته في سلامة وخير. ومن هنا كانت هذه الوصايا التي سأذكرها هي قبس من وصايا لطالب العلم، وقد سقتها على النحو التالي. الوصية الأولى التي أوصي بها طالبة العلم وحافظة القرآن الكريم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإخلاص في طلب العلم وفي حفظ القرآن الكريم وفي تعليمه من أهم الأمور التي على طالب العلم أن يلاحظ، لأنه في طلبه للعلم وفي حفظه للقرآن الكريم إنما يقوم بأمر دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قام بهذا الأمر وأراد التوفيق وحصول النتيجة فلا بد له من الإخلاص، لأن كل عبادة يتعبد المسلم بها لله سبحانه وتعالى لا بد فيها من شرطين: الشرط الأول المتابعة، الشرط الثاني الإخلاص. فبدون الإخلاص والمتابعة لا يحقق طالب العلم ثمرة هذا العمل الذي يقوم به ولا يكون عمله صالحا. ولذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة تبارك لما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض لجلسائه يعني أقوبه وأخلصه، قيل يا أبا علي، وهي كنية الفضيل بن عياض، يا أبا علي ما أقوبه وأخلصه؟ قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون صوابا خالصا. إذا محل الابتلاء في الأعمال التي يقوم بها المسلم قربا لله سبحانه وتعالى في هذين الأمرين، هل العمل الذي أنت تقوم به عمل تابعت فيه شرع الله وقمت فيه بما أراده الله سبحانه وتعالى منك؟ فإذا تحقق هذا نظرنا الآن في المقام الثاني، هل العمل الذي أنت تابعت فيه أمر الله وسدت فيه كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أنت مخلص فيه لله عز وجل؟ هل أخلصت له سبحانه وتعالى؟ إذن أول قضية في وصايا طالب العلم أن يحقق الإخلاص. فعلى طالب العلم دائما أن يسأل نفسه وأن يراجع نفسه في هذا المقام، هل أنا مخلص في طلب العلم؟ هل في سؤالي للشيخ عن هذه المسألة مخلص؟ هل أنا في حضور هذا الدرس مخلص؟ هل أنا في مواصلتي التعلم مخلص؟ هذه قضية مهمة لا بد على طالب العلم أن يراعيها. لكن أنبه على تنبيه خطير وهو مدخل للشيطان من هذا الجانب. بعض طلبة العلم يتركون طلب العلم بدعوة يقولون أنا ماني مخلص، فأنا ما أريد أطلب العلم حتى أخلص. فقل لا وكيف، انتبه يا طالب العلم، الإخلاص شرط تتابعي وليس شرط ابتدائي. بمعنى أنك مطالب بالإخلاص طالما أنت تتابع طلب العلم، لا يلزم أن يكون الإخلاص من البداية، طالما هذا طريق صالح عمل صالح أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركه حتى ولو كانت النية غبش، وتابع مع طلبك لهذا السبيل تابع نفسك في الإخلاص. أما إنك تقول أنا أتوقف عن طلب العلم وأترك طلب العلم حتى أحقق الإخلاص، فهذا طريق من الشيطان لكي يصرفك عن طلب العلم. ولذلك جاء عن مجاهد تلميذ بن عباس، وجاء عن سفيان بن عيينة، وجاء عن بعض السلف أنهم قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. فهذا يدل أنهم استمروا على الطلب مع قوم طلبهم في الأول بنية غير صالحة، ولكن لما استمروا في طلب العلم تحققت عندهم نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أقول انتبه يا طالب العلم ويا طالبة العلم، مع أهمية شرط الإخلاص إلا أنه شرط تتابعي يطلب منك أنك تتابعه، وليس معناه أنك تتوقف عن العمل بما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم تقول حتى أصلح نيتي. وقيت هذا على كل العبادة، هل نقول للإنسان يا أخي ما دام أنت عندك رياء يلا أترك الصلاة؟ لا، أنت صلي وربنا وحاول تتابع نفسك في الإخلاص وربنا سبحانه وتعالى في وفقك. هذه الوصية الأولى التي أوصي بها وهي الوصية بالإخلاص. الوصية الثانية أن يعمل طالب العلم وطالبة العلم بما علم، أن يعمل طالب العلم وطالبة العلم بما علم. والله سبحانه وتعالى يقول الذين آتيناهم يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب، هذا وصف عام يشمل المسلمين وغير المسلمين، يتلونه حق تلاوته أقصد يشمل المسلمين ويشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكل أمة أتاها الله كتاب يتلونه حق تلاوته. أقول تلاوة الكتاب على وجهين: التلاوة بإقامة ألفاظه، وهذه يستطيعها البر والفاجر، يعني قراءة القرآن يستطيعها البر والفاجر، هذا المعنى الأول للتلاوة. المعنى الثاني للتلاوة وهو المقصود هنا يتلونه حتى تلاوته أي يتبعونه، أي يتبعونه ويأخذون بما فيه ويعملون بما فيه ويقيمونه على أنفسهم ويقيمونه على أنفسهم. فالآية تمامها يؤكد هذا، قال: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هل يقال على الإنسان كافر لمجرد أنه لم يتلو القرآن؟ الجواب لا، إنما يقال على الإنسان كافر بمجرد تركه العمل به، إما كفر أكبر وإما كفر أصغر بحسب حاله، إما كفر أكبر وإما كفر أصغر. ولذلك قال العلماء: المقصود بالتلاوة هنا العمل به، وهذه قضية ينصح بها كل طلاب العلم، أن نقول لهم: اعملوا بما علمتم. وكان من منهج أهل الحديث يقولون: إذا بلغ طالب الحديث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعمل به ولو مرة واحدة ليكن من أهله. وجاء في جملة من الآثار قالوا: حدث العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. حدث العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالإنسان طالب العلم وطالبة العلم وصية الله الثانية أن تبادر إلى العمل بما تعمل، أن تبادر إلى العمل بما تعمل. وقد جاء في الأثر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، علي بن أبي ليلى، وهو ممن تعلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكانوا يعني الصحابة إذا تعلم القرآن تعلموه قرأوه خمس آيات فلا يجاوزهن حتى يعلموهن، يعني يعلموا ما فيها من المعاني والأحكام والسنن. نعم، فلا يجاوزهن حتى يعلموهن ويعملوا بما فيهن. ولذلك يقولون ابن عمر رضي الله عنه استغرق في حفظ سورة البقرة 10 سنوات، فلما أتم حفظ سورة البقرة نحر جذور وأطعم الناس فرحا بهذا الإنجاز. وعن أنس بن مالك قال: كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة أو قرأ سورة البقرة جذ في أعيننا، يعني عظم في أعيننا. وهذا من تلقيات مسند الإمام أحمد بن حنبل وهو حديث صحيح. ليه؟ لأن سورة البقرة سورة طويلة تشتمل على أحكام كثيرة، فإذا كانت السياسة في قراءتها وحفظها أن الطالب لا يجاوز الخمس الآيات حتى يعلم ما فيها من المعاني ويعمل بما فيها، فمعنى هذا أن هذا الذي أتم سورة البقرة حاز على علم وعمل كثير. ولذلك يقول أنس: كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد في أعيننا، يعني عظم قدره ومكانه عندنا لما في هذه السورة من معاني وأحكام كثيرة، ولما كان من سياستهم في الحفظ أنهم إذا حفظوا خمس آيات لا يجاوزهن حتى يعلموهن ويعملوا بهن. الوصية الثالثة التي أوصي بها طالب العلم وطالبة العلم أن تهتم بالتواصي بالحق والتناصر بين الدين النصيحة. والوصية الرابعة التواصي بالصبر، والصبر حث النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، وهو ثلاثة أنواع: صبر على فعل الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصائب والأقدار التي يقدرها الله سبحانه وتعالى للعبد. فما كان من الطاعات واجبا كان الصبر عليه، وكان الصبر عليها واجب، وما كان من الطاعات مستحبا كان الصبر عليها مستحبا، وما كان من المعاصي محرما كان الصبر عنه واجبا، وما كان من الأمور من باب المكروهات كان الصبر عليه مستحبا. فالصبر زائد عن الاستحباب وبين الوجوب. وهذه الأمور الوصايا الأربع الإخلاص والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا والصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فطالب العلم هو من أشرف الذين آمن، وخاصة إذا كان من أهل القرآن. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين. أهلين يعني أهل. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل الله هم أصحاب القرآن، وهم أهل الله وخاصته. فإذا حفظت القرآن وأصحاب كثرة التلاوة للقرآن الكريم هم من أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته. فهؤلاء من أشرف أهل الإيمان. والرسول يقول: خيركم من تعلم الإيمان وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا كانت الآية والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإن الذين آمنوا من أشرفهم وأفضلهم وأحسنهم طلبة العلم، وأهل القرآن أهل الله وخاصته. التواصي بالحق والتواصي بالصبر والقيام بالإيمان والقيام بالأعمال الصالحة، كلها الوصايا الأربعة هذه المذكورة هي مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالإيمان يحقق وصف الإخلاص، وعمل الصالحات فهذه الوصية الثانية العمل بمثالة، وتواصل بالحق وهذه الوصية الثالثة، وتواصل بالصبر وهذه الوصية الرابعة. والتواصل بالحق يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فلا بد أن يكون طالب العلم مخلصا في تقديم النصيحة والطاعة والإرشاد لمن ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الوصية الخامسة التي أوصي بها طالب العلم وطالبة العلم وحافظة كتاب الله سبحانه وتعالى: لزوم السنة ومذاهب السلف. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وتتفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي نجيح العرباض الباهية في حديث الموعظة التي وعظهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أبو نجيح: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة. فقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هو دليل هذه الوصية التي أوصي بها طلبة العلم وطالباته بأن يحرصوا على لزوم السنة واتباع مذاهب السلف. الوصية الثالثة: الحذر من دعاة الضلالة، وبالذات في زمننا هذا، بالذات في هذا الزمن الذي هو زمان الفتنة. ففي الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. قال شراح الحديث: أشار بهذا الشر إلى ما حدث من حروب الردة بعده صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، على دخل. فقال حذيفة: ما دخله يا رسول الله؟ قال: أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، هذا دخلهم. يعني راح يكون بعد الردة زمن في خير لكن على دخل، إذ يقتل أهل البدع ويقتل أهل الضلال. ما يقتل، إنما يوجد ناس يدعون إلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: قال يا رسول الله، بعد هذا الخير يعني الذي على دخل شر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بألسنتنا. فقال حذيفة: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإن. فقال حذيفة: فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجر. أخرجه مسلم في صحيحه. أقول هذا الحديث العظيم يلاحظ فيه أن آخر أمر ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر هؤلاء دعاة الضلال، وكأن حديث علم أن هذا الحال سيستمر إلى آخر الزمان. ويلاحظ هنا أن حديث ابن اليمان رضي الله عنه سأل الرسول، قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ فقال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وفي رواية: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. أقول هذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة يبين مضمون دعوة دعاة الضلالة، فإن هذا الجواب يبين أن مضمون دعوة دعاة الضلالة هي الدعوة إلى مفارقة الجماعة وترك السمع والطاعة. قد تقولين: كيف؟ أقول لك: لما تذهب إلى الطبيب وتشتكي من مرض، أنا ما أدري شو هو المرض، ولكن الطبيب مثلا يعطيك دواء لمخصص البطن ذات كوبان، فأنا فورا سأعلم أقول أنا تشتكي من بطنك، كان كده الطبيب أعطاك دواء لعلاج مخصص البطن. أو رأيت الدواء مثلا صداع، حبوب مسكنة للصداع، فأقول أنت تشتكي من رأسك، كان كده الدكتور أعطاك حبوب مسكنة للصداع. أقول كذا هنا لما أجاب الرسول حذيفة بقوله: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقد أرشده للدواء، فنعرف نحن من الدواء ما هو الداء. الداء: دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم أدخلوه فيها. من هي دعوتهم؟ نقول: نعرف دعوتهم من الدواء. فلما قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، دل ذلك أن دعاة الضلالة وهم إلى اليوم يأتون بأمور يخرجون المسلم عن جماعة المسلمين ويدعونه إلى نبذ السمع والطاعة وترك الامتثال لطاعة ولاة الأمر. وهذا الموضوع اهتم به الرسول صلى الله عليه وسلم كثير، حتى في حديث أبي نبيه على أرباب النساء الذي ذكرت لكم قبل قليل، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة موجهة فأوصنا. ايش توقعي؟ المفروض أنه يوصيهم مثلا على الصلاة، على أمور الدين. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. يا الله، لا ذكر الصلاة، لا ذكر الصوم، لا ذكر الزكاة، لا ولا شيء. أجمل الدين كله في قوله: أوصيكم بتقوى الله، وخصص من أمور الدين أمر والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. لما؟ وهذه وصية موجهة، يعني آخر وصية الإنسان يقولها في حق من يريد أن ينصحهم ويريد أن يرشدهم ويريد أن يعلمهم الطريق، بحيث أنهم لا يحتاجون إلى شيء بعد. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ويتأمر عليكم عبد الحبيب يا الله. أقول نعم، لأن عدم الامتثال للسمع والطاعة لولاة الأمور سيؤدي إلى ضياع الدين. فقد أخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما معنى أنه قال: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ما معنى هذا الكلام؟ أقول أمشي في هذا الأثر بالعكس. معنى هذا الأثر أنه إذا ترك الناس السمع والطاعة ضاعت الأمارة، فإذا ضاعت الإمارة ضاعت الجماعة، فإذا ضاعت الجماعة ذهب الدين. فقل لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. إذن على شأن يا مسلم تحفظ دينك وتقوم بما أمرك الله عز وجل به، فاحرص على لزوم السمع والطاعة لولاة الأمور، وإياك ودعاة الضلالة، وهي الوصية السادسة: الحذر من دعاة الضلالة. الوصية السابعة: البعد عن الحزبيات، وهذا مستفاد من حديث حذيفة الثابت، فإنه قال: فإن لم يكن جماعة ولا إمام قال اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. حدث أني إنسان يقول: ما معنى الحزب والفرقة؟ الذي ذكرت في الحديث تفترق أمتي على 73 فرقة. أقول: بين العلماء رحمهم الله أن كل من جعل شخصا أو كتابا أو موضوعا محلا للولاء والبراء يحب عليه ويعادي عليه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فهو من أهل التفرق ومن أهل الأحزاب ومن أهل الاختلاف. الحزبية هي أن تجعل محلا للولاء والبراء غير الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء به. فاللي مثلا يقول اللي يحب أستاذي وشيخي هذا أمشي معايا عنده أنا أحب والي، ولا ما يحبه أنا ما أحب ولا والي، هذا صار حزبية. اللي يقول اللي معايا في قبيلتي هذه أنا أحب والي، ولا مو من قبيلتي أنا ما أحب والي، هذه حزبية وسبب بالتفرق والاختلاف داخل تحت هذا. اللي يقول أنا مثلا مع الجماعة الفلانية اللي ما هو معانا فيها أحب ولا والي، وهكذا كل من جعل له شخصا أو كتابا أو فكرة أو موضوعا محل بالولاء والبراء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه دخل تحت أهل التفرق وأهل التحزب وأهل الاختلاف الداخلين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتوعدين بقوله: كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأرضى. وفي رواية قال: إن الجماعة. فالقضية إذن قضية مهمة، أن طالب العلم لابد أن يبتعد عن الحزبيات. الوصية الثامنة: أن يستمر في طلب العلم. فقد جاء في الأثر: إذا قال الرجل أنا عالم فقد جهل، فإنه لا يزال عالما ما طلب العلم، فإن ادعى أنه اكتفى من طلب العلم فقد جهل. وجاء في وصية علي بن أبي طالب للكميل بن زياد قال: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وهمج الرعاة أتباع كل ناس. فأنت أيها الطالب للعلم ما دمت تطلب للعلم حتى ولو بلغت مرتبة في العلم شهد لك بها أهل العلم، فأنت لا تستمر على هذا الرفض إلا إذا استمريت على العلم وعلى صبر، إلا إذا استمريت على العلم وعلى صبر. الوصية التاسعة: أن تكون قدوة صالحة لغيرك. وكفى طالبة العلم أن تكون قدوة صالحة لغيرك، وهذه قضية مهمة، فإن من أهم وسائل التعليم وأهم وسائل إيجاد المجتمع الصالح وجود القدوة الصالحة. فإذا لم تكن أنت أيها الطالب للعلم وأيتها الطالبة للعلم وأيتها الحافظة لكتاب الله، فإذا لم تكونوا أنتم قدوة صالحة في أسركم أولا قبل كل شيء، في أسركم ثم في مجتمعكم، من يكون القدوة الصالح؟ ولذلك حينما تقرأ تراجم السلف الصالح تجدهم ينصون في الترجمة على هذا الشيء بصورة أو بأخرى، فمثلا في ترجمة الحسن البصري يقولون كان إذا أمر الناس بشيء هو أول من يبادر إليه، وإذا أمر نهى الناس عن شيء كان هو أول من ينتهي عنه. وكانوا يلمحون في التراجم إلى خصائص القدوة عند المترجم لهم ويذكرون ذلك ويذكرون ذلك. ليش؟ لأن هذا من الأمور المهمة جدا في المجتمع المسلم. المجتمع المسلم يحتاج دائما إلى وجود قدوة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جبهات فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. الشاهد أنه قال إن الله لا يقبض العلم، إن الله لا يقبض لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس. طيب أجل كيف يروح على العلم؟ قال بقبض العلماء. يا الله، ليش؟ لأن وجود العالم يحقق العلم والتعليم. الكتب موجودة، القرآن موجود، الحديث موجود في الكتب، لكن من الذي ينقل صورة العلم من الكتاب من القرآن من السنة؟ من الذي ينقله صورة حية في المجتمع؟ هو طالب العلم، هو العالم. هؤلاء هم القدوة. فإذا قبض هؤلاء أو عزلوا فماتوا موتا معنويا أو صرف الناس عنهم وعلى النظر إليهم والاقتداء بهم والأخذ منهم فماتوا موتا معنويا اتخذ الناس رؤوسا جبالا، فلهذا ينتج عليه. إذا وجود القدوة الصالحة سبب من أسباب بقاء العلم، وعدم وجود القدوة الصالحة سبب من أسباب زوال العلم. ولذا أنا أوصيك يا طالب العلم، وأوصيك يا طالبة العلم، وأوصيك يا حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن تحرص وأن تحرصي على أن تكوني قدوة صالحة في أمتك وفي مجتمعك. الوصية العاشرة أن يقوم طالب العلم بمسؤوليته، وهذا من تمام القدوة، أن يقوم بمسؤوليته في أسرته وفي مجتمعه. الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، والرجل والزوج والزوجة مع أولادهما، لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت أولى الناس أن تكون في المجتمع ممن يقوم بهذه المسؤولية. ما فائدة أن تكون أنت طالب علم ومتعلم ثم لا تقوم بهذه المسؤولية؟ لا، كن أنت قائما بهذه المسؤولية على وجهها الأتم، وهذا مما يحقق القدوة الطالب. الوصية الحادية عشر لك يا طالبة يا حافظة كتاب الله ولك يا طالب العلم، الاهتمام بمراجعة القرآن الكريم. وهذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من البعير في عقاله. وأنت يا طالب العلم أوصيك بكثرة تعاهد المراجعة. فقد سئل الإمام البخاري بما يحفظ العلم، يعني سأله طارق قال أنا ماني قادر أحفظ، أحضر عند المسألة لكن ماني قادر أحفظ. فقال له البخاري دواء ذلك أجمى النظر في الكتب، أجمى النظر في الكتب. وقال بعض السلف تذاكروا بالعلم فإن حياة العلم مذاكرته. وقال الرسول بالنسبة للقرآن تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من البعير في عقاله. أكثر من مراجعة القرآن الكريم، راجعي أنت مع زميلتك مع نفسك، ودائما اجعل القرآن هو الصوت الذي يتردد في نفسك وفي أذنك. دائما في القرآن شغال، تستمع التلاوة القارئ، تراجع آية، تراجع السورة، تراجع مقطع. اجعل لك ولدا كل يوم للمراجعة وولدا للقراءة، وهذا من باب الامتثال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن. الوصية الثانية عشرة الاهتمام بتفهم معاني القرآن وتدارسه. الاهتمام بتفهم معاني القرآن وتدارسه. الطبري في مقدمة التفسير قال عبارة معناها: إني لأعجب لمن يقرأ القرآن ولا يفهم معاني. يعني يقول كيف يتنسى علما بأن قراءة القرآن أنت تحصل بها الأجر ولو لم تفهم معاني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية من كتاب الله فإن له بكل حرف حسنة، والحسنة لعشر أمثالها إلى 600 ضعف. ولم يشترط في هذه القراءة أن تكون يعني فهم لمعاني، فالأجر حاصل لك بمجرد القراءة ولو لم تفهم المعنى. ولكن يعجب الإنسان لمن يقرأ القرآن ولا يتفهم معاني، فلا بد لك أيها المسلم يعني وينبغي عليك أن تعرف على تفهم كتاب كتاب الله عز وجل. والله عز وجل يقول: أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. الوصية الثالثة عشرة: الاشتغال بالأمور التي تثبت العلم في النفس، وهي العمل به والدعوة إليه وتعليمه والتصنيف فيه. وهذه الأمور ذكرها ابن الجوزي في صيد الخاطر، فإنه قال: مما يثبت العلم في النفس أن تعمل به وأن تعلمه وتدعو إليه وأن تصنف فيه. وليس مراد بالتصنيف فيه أن تصنف ليقرأه الناس، لا، أنت ابدأ صنف وجمع تصنيفاتك لأهل العلم والسلوك حتى تتأهل لذلك. المهم أن الاشتغال بالتصنيف في العلم صورة أو طريقة من طرق تثبيت العلم في الناس، وكذا العمل به وكذا تعليمه للناس. وقالوا الذين اشتغلوا أن لا تشتغلن بالتعليم. فتقول لك: ما فهمت المسألة أو ما ثبتت عندي المسألة أو ما فهمت على صورتها حتى جربتها وعلمتها. وكذا عمل هذا. فهذه أمور تثبت العلم. على طالبة العلم أن تشتغل وطالب العلم أن يشتغل في هذا الموضوع. الوصية الأخيرة: الحث والحرص على المحبة والألفة والبعد عن أسباب التباغض والتدابر. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وأنا أجمع مجموعة من الروايات والألفاظ لهذا الحديث مع بعض، قال: لا تهجروا، يعني لا تأتوا بالقول الهجر، التباغض والشتائم، خلي الناس يكرهوه، خلي الناس يبتعدوا عنه. فقلت: فلان أتى بهجر من القول. لا تهجروا، يعني لا تأتوا بالكلام الهجر، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، وفي رواية: لا تنافسوا، وفي رواية: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تجسسوا، لا تحسسوا، لا تناجشوا، وكونوا لا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. والتقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. وفي رواية: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأشار بإصبعه إلى صدره صلى الله عليه وسلم. بحسب ما من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهذا الحديث وما فيه من وصايا عامة تؤدي إلى المحبة والألفة هو آخر وصية أوصي بها طالب العلم وطالبة العلم في السبيل والطريق الذي يسيرون فيه، سألنا الله سبحانه وتعالى أن يجملنا وإياكم بأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، وأن يتقبلنا سبحانه وتعالى بالقبول الحسن. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الآن المجال مفتوح لكم، إذا كان في أسئلة أو أشياء تريدون أن تعلقوا عليها أو مداخلات للمشاركة معي في هذه أقول من أصول السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم يمتحنون الناس ويعرفوا أنهم على السنة أو على البدعة بذكر أعلام أهل السنة ليعرف موقف هؤلاء منهم فيعرفوا إن كانوا على السنة أو على البدعة. فمثلا أنت تمتحن الشيعي بذكر أبي بكر الصديق وذكر عمر وذكر عائشة وذكر عثمان، فإن ذكر عرفت أنه شيعي وبالتالي ليس من أهل السنة والجماعة. وكذا اليوم يعرف السني من البدعي بذكر أئمة أهل السنة من السابقين والمعاصرين. فنحن نمتحن الناس ونعرف إن كانوا على السنة أو على البدعة بذكر الشيخ بن باز وذكر الشيخ الألباني وذكر الشيخ الفوزان وذكر الشيخ ربيع المدخلي وذكر الشيخ أحمد بن يحيى النجمي ونحوهم من العلماء والأئمة الكبار رحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء. وهذا العمل الذي نقوم به نقوم به على هذا الوجه، على هذا الوجه، بمعنى أن نميز بين السني والبدعي بموقفه من أئمة أهل السنة والجماعة. أما أن يأتي إنسان ويتخذ إماما مثل من يتعقد بقول مالك ويتمسك بقول مالك سواء وافق الدليل أو خالف الدليل، أو يتعصب بقول أحمد بن حنبل سواء وافق الدليل أو خالف الدليل، أو يتمسك بقول بن باز أو بن عثيمين أو الألباني أو الشيخ ربيع أو الشيخ النجمي أو الشيخ العباد أو غيرهم من المشايخ، يتمسك بقوله ويتعصب له سواء وافق الحق أو لم يوافقه، فهذه الحزبية وهذه العصبية المقيتة المقيتة عند أهل العلم. وهذا المذموم. لكن أن تذكر الإمام من أئمة أهل السنة والجماعة لتميز بين السني والبدعي بموقفه منهم، فهذا ليس من الحزب من الحزبية وليس من العصبية والله أعلم. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، معها ضيوف أنفية وتصدع كثيرا، والنقاب يؤذيها، هل في حالتها ترفع النقاب؟ يعني في مشية وخروجها أمام الأجانب؟ نعم. نعم. مسألة كشف الوجه أهل العلم فيها على قولين. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن الوجه إذا لم يكن فيه زينة ولم يكن تشفه يحدث فتنة وأمنت من الفساق والفجار يجوز كشفه، وهذا عليه جمهور أهل العلم. والقول الثاني أن الوجه على كل الأحوال عورة لا يجوز كشفه. وعندي حل وسط لهذه الأخت، أن تستدل، التدل يعني طبقة واحدة لا يؤثر فيها على النفس ولا على الجيوب الأنفية، وبالتالي ولا تضع في وجهها زينة، وبالتالي تسلم يعني لدينها وتحتاط لدينها، وتسلم من مخالفة القول الآخر، وتسلم من الأذية إذا كان في أذية، وتسلم في علاج نفسها، لأنه فعلا الجيوب الأنفية مزعجة جدا مع الغطاء، وقد يؤدي إلى مضاعفات عند المرأة قد تصل إلى حد الربو. ففي مثل هذه الحال تستعمل السبل ولو بطبقة واحدة، فهذا إن شاء الله يحقق مقصدها من أحد التمكن، ويحفظ لها دينها بأن لا تخالف وتحفظ لأمر دينها بأن لا بأن تخرج من الخلاف، والله أعلم. نعم، الحديث جاء مطلقا، الحديث جاء مطلقا، فهو يشمل كل من أكثر من قراءة القرآن، وكل من حفظ ولو شيئا من القرآن. ويؤكد في هذا المعنى، ترى جمهور الصحابة لم يكونوا حافظين لجميع القرآن الكريم. أبو بكر مات وما حفظ القرآن الكريم كاملا، وعمر ما ثم حفظ القرآن الكريم، ما جاء نص في ذلك. يمكن عثمان بن عفان حفظ، يمكن علي حفظ، لكن أبو بكر وعمر ما جاء. ولذلك لما عد أنس وغير أنس الذين حفظوا القرآن جميعهم ما ذكر إلا يعني أربعة أو خمسة. وبالتالي هذا يبين أن المراد بأهل بأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يعني بل أقول لك يمكن يشمل حتى الذي لا يكثر من قراءة القرآن ولكن يعمل بما فيه، لأنه بهذا يكون من أهل القرآن. فكل المسلمين من أهل القرآن وخاصته، لكن على درجات، فمنهم من هو في درجة عالية وهو مثلا من حفظ وعمل، ثم من حفظ يسيرا وعمل، وهكذا أقل فأقل فأقل إلى أن نصل إلى أقل درجة، هم الذين لا يقرؤون القرآن كثيرا أو لا يحسنون قراءة القرآن لأنهم أميين، ولكنهم يعملون به ويقومون به، هم من أهل الله وخاصته في درجة العمل من هذه الحيثية. ويساعد ما ذكرته لك قبلك أن النص جاء مطلقا، وأن الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا كلهم، بل حتى من كبارهم ليسوا كلهم أتم حفظ القرآن. وأنا قبل قليل ذكرت لك رضية ابن عمر أنه ما كتب حفظ القرآن سورة البقرة فقط 10 سنوات، والله أعلم. نعم. أوصي بتفاصيل أهل السنة، وهي متنوعة ومتعددة بحسب الطول والقصر وبحسب المنهج. من أراد التفاسير الطويلة لتذكر الروايات بالأسانيد وتحلل وتبين المعاني وترجح، عليه التفسير الطبري، وألخص من تفسير الطبري تفسير ابن كثير. ومن أراد التفسير المتوسط الذي يشير إلى الروايات ولكن لا يتوسع ويذكر المعاني بوضوح ويأتي يعني بالأمور بحد وسط عدل، عليه التفسير البغوي. ومن لا يتحمل الكتب التي أشرت إليها ويريد تفسير أسهل، عليه التفسير الشيخ الثاني تفسير الكريم الرحمن، تفسير الشيخ ابن ثاني، هو من التفاسير السهلة الميسرة القريبة. فالإنسان يأخذ من هذه التفاسير بحسب ما يتيسر له. وهذه التفاسير التي أنا ذكرتها هي التفاسير التي ذكر فيها السنة ومناهج أهل السنة صرفة واضحة، بخلاف غيرها من التفاسير فما يكاد يوجد كتاب من كتب التفاسير إلا وفيه مشكلة وفيه يعني قضية مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم. هل يجب علينا كطالب علم والناس حولنا عوام أن نبين لهم الدعاء المصلين وبيان خطرهم، مع العلم قد تحصل شحناء بيننا وبينهم لأنهم متعصبين لدعاة الضلال؟
الجواب: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحكمة هي أن تصف الدواء المناسب للداء. فلا يصح مثلا أن تأتي إلى إنسان عنده مثلا التهاب بسيط أو كذا فتطلب له مضاد قوي جدا، ولا يصلح للمريض أحيانا أن تعزز له أمور الدواء وكذا فقد تلعبه ولا يأخذ الدواء. وعليه فإن طالب العلم في مجتمعه وبين ناسه وبين أهله يعلمهم السنة بما يناسب حالهم وبما يناسب وضعهم. فإن كان الأمر يصلح بمجرد تعليم السنة فالحمد لله، وإن كان الأمر لا يصلح إلا بذكر هؤلاء الدعاة لأنه رآهم ينتفعون في الإعجاب بفلان وفلان وفلان من دعاة الضلالة لا بد أن يقف ويصبر ويوصي، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤدي النصيحة ويؤدي الوصية ويصبر، كما أوصى لقمان ابنه قال وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. فعليه أن يأمر بالمعروف وعليه أن ينهى عن المنكر ويصبر، ولا يرعه ولا يخيفه أنهم مثلا ينزعجون من ذلك وأنهم كذا، ما دام هو يراهم على باطل يحاول معهم بالأمور السهلة أن يدعوهم إلى نبذ هذا الباطل، فاحتاج في النهاية إلى أن يواجههم فيواجههم ويصبر، لكن يراعي الرفق. فإن الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. ولو تعلم أخي المسلم أن هذا الحديث قاله الرسول في الكلام مع يهودي أتى بفعل شنيع، جاء ومر على الرسول وبجانبه عائل فقال السلام عليك يا محمد، فقال الرسول عليكم، فتنبهت عائل لأنه يدعو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالموت لأن السلام الموت، فقالت بل أنت عليك الموت وعليك اللعنة يا فلان يا تارك تجل. فقال الرسول يا عائشة يا عائشة، قالت يا رسول الله ما سمعت يقول السلام عليك؟ فقال وما سمعتني قلت عليكم يا عائشة ما كان نفسه في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا زانة. أقول إذا كان هذا سبب الحديث في التعامل مع يهودي في هذه المسألة العظيمة وهي أنه يدعى الرسول بالسلام يعني الموت، فما بالك في التعامل مع المسلم؟ فالرفق معه أولى وأولى 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 وأوكد 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 مهما كانت المسألة. لذلك أنا أقول ما في معنى أن نسمي أهل البدعة إذا احتجنا إلى ذلك وأن نذكرهم وأن ندخل في مواجهة مع أهلنا إذا كان الأمر يحتاج إلى هذا الأمر مع مراعاة الرفق. والله عز وجل يقول الرسول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. على طالب العلم أن يعود نفسه أن يدون ويقيد العلمية التي تحصل، كما قال القائل العلم قيد والكتابة قيده وقيد قيودك بالحبال الواثقة. وجاء في الحديث قيد العلم بالكتاب، فإذا بدأ طالب العلم طلب العلم واستعمل هذه الطريقة فإنه يجد بعد فترة أن لديه مجاميع مكتوبة فوائد مختمصة مقيدة من كلام هذا العالم من هذا الكتاب بالجزء والصفحة من كذا من كذا، فعليه أن يبدأ أن يصنف هذه المعلومات ما كان منها متعلقا بالفقه على جنب ما كان منها متعلقا بالتفسير على جنب ما كان منها متعلقا بأصول الفقه على جنب ما كان منها متعلقا باللغة على جنب ما كان منها متعلقا بالبلاغة على جنب ما كان منها متعلقا بالأدب على جنب ما كان منها متعلقا بالحديث على جنب ما كان منها متعلقا بالمصطلح على جنب. ثم يأتي لكل مجموعة ويرتبها على أساس مسائل العلم، فمثلا ما جمعه من فوائد تتعلق بالطهارة ورتبها على ترتيب أبواب الطهارة على أساس ما جمعه من فوائد تتعلق بالفقه ورتبها على ترتيب أبواب الفقه، فيجمع المعلومات المتعلقة بالطهارة على جنب ثم بالصلاة على جنب ثم بالصوم ثم بالزكاة، يلاقي نفسه بعد فترة ونصير عنده شبه كتاب الفقه، لو دورت فيه شوية لو أضاف فيه شوية صار كتاب يطرح للناس. فيأتي إلى هذا المجموعة اللي عنده ينظر يرى أنه مثلا الأدب الاكتمال مسائل الطهارة في خارج الطهارة ويزودها ويضبطها، فصار عنده كتاب في الطهارة. هذا التصنيف أنه يصنف المعلومات وأنه يرتبها وأنه يراجعها وأنه يزيد فيها وأنه ينفتحها وأنه كذا، هذا الذي ندعو إليه طالب العلم لأنه مما يثبت المعلومة. فإذا ما اكتملت عنده هيئة بحث وهيئة كتاب في موضوع، ما المانع أن يخرجه للناس بعد عرضه لأهل العلم؟ لا مانع من ذلك إذا أجازه أهل العلم. وهذه الطريقة من أسهل الطرق وأحسن الطرق في التصنيف. في ترجمة كتبة الله علي بن عساكر وهو من علماء القرن السادس ألف كتاب اسمه تاريخ دمشق. هذا الكتاب لبنات أو لأطفال يمكن أكثر من 100 مجلد. يقول بعض العلماء لما وقف على هذا الكتاب يقول تأليفه مثل هذا الكتاب لا يتأتى للشخص لو جمع نفسه عليه إلا أن يكون بدأ فيه من أول الطلب. كيف بدأ فيه من أول الطلب؟ أقول يعني من البداية كان يهتم بها بالرجال وتراجمهم، فكان يصنف التراجم ويجمع التراجم ويحط ترجمة هنا ويرتبها ويبدأ ويدل ألين اكتملت عند المجموعة هذه كتاب تاريخ دمشق. في ترجمة يحيى شرف الدين النووي المتوفى سنة 676 هجرية صاحب رياض الصالحين وصاحب شرح مسلم وصاحب المجموعة شرح المهذب، ذكر تلميذه ابن العطار. طبعا النووي توفى صغير في الأربعينات، توفى الإمام النووي توفى عمره 42 أو 47 سنة. خلاص كيف تأثروا هذه المؤلفات؟ شايفين مؤلفاته كثيرة صح ولا لا؟ وكبيرة. ذكر ابن العطار أن النووي كان تحصيله تصنيفه، كان تحصيله تصنيفه. كيف كان تحصيله تصنيفه؟ يعني كان إذا جلس يقرأ على العلماء شرح صحيح مسلم يدون، ثم يرجع البيت هذه الدوانة يرتبها ثم يضيف إليها، وهكذا المجلس الثاني. بعد فترة لقي إنه من خلال درس صحيح مسلم على الشيخ استطاع أن يكون شرح على صحيح مسلم، فنفتحه شوية وخرج شرحه مسلم النووي، كان تحصيله تصنيفه. وهذه الطريقة هي اللي علمتكم إياها في الجليل، إن الواحد هو بيقرأ وهو بيتعلم يدون ويلخص الأشياء اللي درسها، إن مر على صيدة الكتاب كتبها وكتب الجزء والصفحة، ثم يجمعها في كروس أو في دفاتر، ثم بعد فترة إذا كثرت عنده يصنفها كل مجموعة من الفوائد العلم، ثم يجيها أي مثلا الفائدة المتعلقة بهذا العلم يرتبها ويزيد إليها وينفتحها، فإذا رأى أنها اكتملت على صورة بحث لمعها وخرجها وهكذا. يعني كثير من المؤلفات لأهل العلم على هذه الطريقة. الآن ذكرت لكم مثالين، ابن عساكر في تاريخ دمشق والنووي في مصنفاته ومؤلفاته. فجأة يا طالب العلم تحصيلك تصنيفك، وهذه من طرق تثبيت العلم والله أعلم. نعم.
هناك سؤال
أنا ما أحس بسمو آخر سؤال خلاص هذا آخر سؤال. نعم هذه الكلمة وردت عن بعض السلف رضوان الله عليهم، بل أظنها وردت عن الشافعي وهو من أئمة أهل السنة والجماعة أنه قال حكمي في هذا الكلام أن يضربوا بالبريد والنعال وأن يطاف بهم، ويقال هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة. والمراد بعلم الكلام هو إدخال المنهج العقلي الصرف على قوانين المنطق واليونان في الدين. وبعض الناس لما أدخل هذه الأمور غلا فيها حتى صار يقدم العقل على النقل، وهؤلاء هم سلف مدرسة الاعتزال والمدرسة العقلية المعاصرة الذين يقدمون العقل على النقل. وهذا الذي ذكره الإمام أنه حكم من باب التعزير والعقوبة لخطورة هذا المنهج على صاحبه، لأنه يخرجه عن الكتاب والسنة وعن تعظيم الاتباع والأثر، ويعطي للعقل مكانة لا يستحقها، لأنه ليس للعقل أن يكون قبل الكتاب والسنة، مكانة العقل أن يكون تبعا للكتاب والسنة، كما قال الزهري نعم وزير العلم الرأي يعني العقل. أما أن الإنسان يعظم العقل حتى يخالف الكتاب والسنة لا شك أن هذا عمل شنيع ومنقوص وغير محبوب شرعا، وصاحبه ينبغي أن يعذر، وكان رأي الإمام الشافعي أن يعذر بهذه الطريقة. فهذا هو مخرج هذا الكلام، وهذا هو معنى هذا الكلام، وهذا الجواب هو آخر هذا اللقاء. والله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على دار رياض الصالحين خير الجزاء، وأن يجزي أبا عمر وأم عمر الخليفة خير الجزاء على حرصهم واهتمامهم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكان هذا اللقاء يوم الأربعاء 22 من شهر شوال من عام 1434 في صبيحة هذا اليوم من الساعة 10 إلى الساعة 11 تقريبا، والله أعلم. وإياكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم.